بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامجكم شرعة ومنهاج. مرحبا باسمكم وباسم فريق العمل بضيف لقاءات برنامج شرعة ومنهاج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. أهلا بكم،
حياكم الله. حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم. حديثنا اليوم هو لقاء مفتوح. حقيقة أنا أشكر الإخوة في فريق الأعداد في هذا البرنامج على ما قاموا به من جهد متواصل لجمع شتات الأسئلة التي وردت على مدى حلقات هذا البرنامج وقبيل هذا اللقاء بالذات. وأقدم في البدء مقدمها وأهمها. الناظر إلى الساحة اليوم في آخر الزمان، ونحن ربما في آخر الزمان، لا نحكم أن هذا هو آخر الزمان تماما كما قال العلماء، إنما نسمع بين الفينة والأخرى صار لدينا تبلد إحساس بالدماء والاستهانة بها. هل من حديث لمن يشاهدنا الآن عن حرمة عن حكم هذا الدماء أو الموقف المسلم عموما من الدماء والاستهانة بها، سواء كان في بلد آمن أو مضطرب أو بلد يجاهد فيها لإعلاء كلمة الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للدماء، حرمة المسلمين هذه من البديهيات الشرعية وكذلك أيضا العقلية، وذلك لاستفاضة الأحاديث في كلام رسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في الآيات الكثيرة من كلام الله عز وجل في التشديد في أمور دماء المسلمين، وكذلك أيضا عصمتها والتشديد أيضا في أمر المستهين بها، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله سبحانه وتعالى توعد القاتل الذي يستهين بدم المسلمين بالغضب وكذلك اللعنة والخلود في النار، وأعد الله عز وجل له عذابا عظيما، وهذا وعيد شديد لم يكاد أن يكون في أمر إلا ما كان في أمر الإشراك مع الله عز وجل غيره. التساهل بالدماء هذه من الأمور التي ربما تعم أو اختص بها الزمن المتأخر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، وجاء في رواية القتل. المراد بذلك أن الناس يتساهلون في أمر الدماء بمسوغات أو بلا مسوغات، وهذا أمر معلوم يشهده الناس في الأزمة المتأخرة، وربما له علل ودوافع، منها ما يتعلق بسهولة اقتناء الأسلحة الفتاكة التي لم تكن في متناول السابقين. وهذا نجد أنه مثلا في القرون الأخيرة ما يتعلق في الحرب العالمية الثانية وكذلك أيضا الأولى، وقد قتل أكثر من 50 مليون من الناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وما جاء بعد ذلك من الأمور، سواء من عدوان المسلمين فيما بينهم أو عدوان أهل الظلم والطغيان من اليهود والنصارى على المسلمين، وهذا أمر مستفيض. فنقول إن القتل بحق أو بغير حق في استفاضته في ذلك ظاهرة، ولكن إن الشريعة حينما أشارت إلى كثرة القتل في آخر الزمان أشارت إلى القتل غير المشروع، وذلك وهو القتل بالظلم. ما يتعلق بتسابه التساهل بالدماء، وخاصة في جانب قضية الشام اليوم، ذلك تصارع طوائف وكذلك أيضا الجماعات الجهادية يحسن الظن بها باستهانة الدماء ببعضها، نقول لا شك أن هذا من الأمور العظيمة. يجب عليهم أن يستحضروا أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والوعيد المتعلق به بمثل هذا الأمر. لا أعلم ذنبا يوصل الله عز وجل به بعد الإشراك مع الله عز وجل غيره أعظم من قتل النفس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر مكفرين ثم ذكر بعد ذلك القتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس. وكذلك جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكبائر، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله عز وجل ثم القتل. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة في التشديد في جانب الدماء والتساهل في ذلك، لا شك أنه من الأمور الخطيرة التي يجب على المؤمن أن يستحضرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكذلك جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الورطات التي لا مخرج من لمن أوقع نفسه فيها الدم الحرام مما لم يحله الله سبحانه وتعالى. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان إذا وقع في شيء كان في ضيق وحرج شديد، لماذا؟ لأن تلك النفس المنفوسة ذهبت إلى الله عز وجل، والحق في ذلك تعلق بها. وحينئذ جانب المسامحة في ذلك ضيق باعتبار أنه عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يغفر ما يتعلق بحقوق الآدميين لأن الله قضى أنه لا بد من الوفاء في الدنيا. فإذا كان صاحب الحق قد أفضى إلى ربه ولم يكن ثمة باب للمسامحة ولا للمقاضاة في مثل هذه الأمور، فإن هذا الأمر يترتب عليه جملة من الوعيد الشديد الذي جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حرم المؤمن سواء كان في دمه أو في عرضه، كذلك أيضا ما يتعلق حتى في تعذيبه النفسي في ذاته، فإن الشريعة قد جاءت ببيان خطورته، ولهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يروع مسلم مسلما، وهذا مجرد الترويع، وذلك أيضا التخويف في تخويف الإنسان مثلا في نفسه، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الإنسان متاع الإنسان، وذلك من باب تخويفه كما جاء في حديث السائب بن يزيد عن أبيه عند أبي داود. وكذلك أيضا جاء في حديث ابن أبي ليلى في الحديث السابق يقول حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسيرة، فنام أحد منهم وكان بيده حبل، فذهب أحد منهم إلى ذلك الحبل ليجذبه فقام فزعا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. وهذا فيه إشارة إلى أن المؤمن ترويعه في ذلك ولو كان ألما نفسيا ولا ينقص من ماله وكذلك أيضا من دمه شيء، إلا أن هذا من الأمور المنهي عنها. الدم الحرام ولو شاركت فيه الأمة كان ذنبها في ذلك واحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من أن تستباح حرمة مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في قتل دم امرئ مسلم لكبهم الله في النار. وهذا في حال الاشتراك جميعا، فكيف إذا كان الإنسان انفرد بتلك العقوبة؟ إشارة إلى أن هذا الأمر أمر تشديد، والله عز وجل جعل حرمة المؤمن أعظم من حرمة بيته، والسبب في ذلك أن البيت الحرام إنما جعل لعبادة الله سبحانه وتعالى، والعابد في ذلك إنما هو الإنسان يتعبد لله جل وعلا. ولهذا الذي يأتي إلى المسجد الحرام ويضربه حجرا حجرا ولم يكن في ذلك وأراد من ذلك التعدي على تلك الحجارة وإزالتها، سواء كان ذلك بهوى أو رغبة مثلا بمطمع دنيا، لا شك أن حرمة المؤمن في ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فمن استحل دماء المسلمين وجعلها مباحة يخشى عليه في ذلك أنه ارتكب مكفرا، لأن استباحة الأمر الحرام الذي لا شبهة فيه من الأمور الظاهرة هذا يخشى عليه بالكفر، بخلاف ما يتعلق باستباحة الدماء في الأمور التي فيها شبهة ظاهرة قوية، فهذه أمر يدخل في دائرة المعاصي والذنوب إلى حتى يتدرج الإنسان في ذلك إلى دوائر العصيان بمراتبها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في جانب الدماء وبين خطورة ذلك، وقد جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف عند الكعبة فقال ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظم حرمتك والذي نفسي بيده إن المؤمن لأعظم حرمة عند الله منك. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الله جل وعلا إنما جعل حرمة المؤمن أعظم من حرمة المسجد الحرام. لماذا؟ لأن النفوس تعظم البيت الحرام، والله عز وجل قد حرم فيه أشياء عظيمة جدا لأجل هذا، وذلك حرم الله عز وجل فيه الصيد، وحرم الله عز وجل فيه عطر، كله لحرمته. وهذا أيضا في المسلم هو أعظم من ذلك كله. ولهذا نقول النفوس التي تتشوف إلى الأمر المحرم أو الانتصار للنفس أو غير ذلك يجب عليها أن تكبح جماحها بما يتعلق بآيات الله عز وجل ورسوله والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بخطورة هذا الأمر. التأويل سائغ عند كثير من النفوس، وذلك أنها تجد مسوغة للانتصار من خصمها وعدوها، ولكن ليس كل شيء يقع في نفس الإنسان أن يكون ذلك حجة صحيحة. ما من أحد عصى الله إلا بمسوغ نفسي، ولكن هذا المسوغ النفسي هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول إن استحسان الإنسان لشيء أو لعمل من الأعمال لا يجعله عند ذلك عند الله عز وجل معصوما، فربما يستحسن الإنسان عملا وهو عند الله عز وجل من أعظم المذنبين والمقصرين. ولهذا حكى الله عز وجل عن المشركين قال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا في ظنهم أنه يظن أنه إنما أحسن صنعا بفعله بكفره بالله عز وجل. لهذا نقول إنه يجب على المسلمين في المجاهدين في الشام أن يتقوا الله عز وجل في اقتتالهم فيما بينهم، أن يعلموا أن الله عز وجل قد وضعهم في امتحان، والامتحان في ذلك أنهم في حال اصطفاء وفي حال ابتلاء. جانب الاصطفاء أن الله عز وجل وجل اصطفاك للجهاد في سبيله في قتال نظام طاغي كافر خارج عن ملة الإسلام واجتمعته نواقض الإسلام العشرة. وكذلك أيضا موضع ابتلاء أن الإنسان يبتعد عن حظوظ النفس إما من طلب جاه دنيا أو سيادة أو كذلك ظن بالناس. وكذلك أيضا من الأمور المهمة في مثل هذا الأمر أن كثيرا من الناس والمجاهدين سواء كانوا قادة أو جنودا هؤلاء ربما يظنون في أنفسهم أنهم متجردون من حظ النفس. نقول إن تزكية النفس وتطهيرها عند الخصومات وعدم الرجوع إليها بالتنقيب عن مساوئها حتى تدعي الكمال في ذلك هذا من دواعي الانتقام ودواعي كذلك أيضا البغي والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرمة المسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب عند ابن ماجه وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن المؤمن أعظم حرمة منك وأن نحسن في دمه وماله وأن نحسن الظن به. وذكر النبي لإحسان الظن في سياق الدم إشارة إلى أن الناس إنما تستحل الدم بسوء الظن. ولهذا الله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أمر الله عز وجل باجتناب كثير من الظن. السبب في هذا قال العلماء لماذا قال كثير وما قال الجميع حتى لا يشمل في ذلك ظن الخير. وأما ظن السوء فيجب على الإنسان أن يدفعه حتى يقع في ذلك متحققا. نقول ظنون النفس وحظوظها ودوافعها هي التي تدعو الإنسان إلى القتل. ربما حظوة أو ربما أيضا الحب بالفوز مثلا ربما بأجر هذا ربما أيضا من الأمور يتدثر بها الإنسان بالقتل بالظنة. ولهذا نجد في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما تبع ذلك الرجل معه أنصاري فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمسك ذلك الأنصاري ثم قتله أسامة بن زيد فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قالها؟ فقال أسامة بن زيد لما كرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال ما تمنيت أن لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم يعني لم أكن قد أسلمت قبل ذلك لعظم ذلك التشديد الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل حذر الصحابة عليهم رضوان الله إذا ضربوا في سبيل الله أن يقتلوا أحدا إلا ببينة ظاهرة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. التبين المراد بذلك هو الثبات التثبت من البينات التي ربما يقدم الإنسان على قتل رجل مسلم أو ربما أيضا استباحة ماله واستباحة عرضه. ولهذا قد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره في تفسير هذه الآية من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس أن كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة لم فرأوا أحد صاحب غنم فتبعوه فقال السلام عليكم فقتلوه. والسلام عليكم الأصل في ذلك أنه إشارة إلى شيء من تمسكه بالإسلام ومعرفته بتحيتهم فإنه إنما قال ذلك أمارة لإسلامه فأنزل الله عز وجل أن تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. مثل هذا الأمر يجب على الإنسان أن يتثبت من مثل هذا الأمر وكذلك أيضا أن يحذر من البغي والعدوان والأخذ بالظنة. كذلك أيضا حظوظ النفس ينبغي الإنسان أن لا يزكي نفسه منها سواء كان قائدا أو أمير جماعة أو أمير كتيبة فالأثر في ذلك هي التي تفسد قتال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد وكان معه صفوة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى سواء كانوا من المهاجرين والأنصار الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يعني الصحابة. يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى والله ما كنت أظن أن أحد من أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل تلك الآية. إذا كان هذا في الصحابة فالله عز وجل قد امتحنهم وحدث في أحد ما حدث من الاضطراب فإن ذلك يكون في غيرهم من ثغور الجهاد. لهذا ينبغي عليهم أن يصحوا بواطنهم وأن يحذروا من مداخل الشيطان فيها. فهذا يتهم تلك الطائفة بالعمالة وهذا يتهم تلك الطائفة أيضا بالعمالة من جهة أخرى فنقول مثل ذلك إنما هذا من دخل الشيطان. القضية مما يتعلق في أمر سوريا الذي أخاف على الأمر السوري أخاف عليه من أمرين. الأمر الأول هو العدو الغربي وحلفاؤه الذين يكيدون بالجهاد السوري كيدا عظيما ويكيدون بذلك ربما حتى يكون ربما بصورة نصرة وذلك أنهم يحرصون على تقوية التكتلات في ذلك حتى يبيد بعضها بعضا وذلك أنه في منطقة حساسة وهذه المنطقة الحساسة هي في بلد عدو وهو إسرائيل. ومثل هذا العدوان يصعب عليهم أن يعتدوا عليهم بأمر خارجي فيريدون أن يخلقوا فتنة ولو امتدوا ولو أبادوا بذلك شعبا كاملا وكذلك أفسدوا عليهم دماءهم وأعراضهم فينبغي أن يحذروا من تلك المكيدة الخارجية. الأمر الثاني الذي أخافوا عليهم الأثرة هو الاعتداد بالنفس وأن الإنسان يظن أنه لا يقوم الدين والحق إلا بهذه الجماعة أو بهذا الفصيل. عليهم أن يجعلوا دين الله سبحانه وتعالى نصب أعينهم فإذا قام بك أو قام بغيره قام بتلك الجماعة فإنه حينئذ هذا من العدل الذي أمر الله عز وجل به بعيدا عن جنس القيادة أو شخص الذي قال. كذلك من الأمور المهمة وهي من الجوانب الفطرية التي أوجد الله سبحانه سبحانه وتعالى تلك النزعات في النفوس أن أهل أن الله عز وجل أوجد في كل بلد أثره على أرضهم، وكذلك أيضا حبا واستئثارا بالسيادة فيها، لا أن يأتي من هو بعيد منهم فيقوم بالأثرة فيها. لهذا هي رسالة إنما هي للمهاجرين أن يتقوا الله عز وجل في الأنصار، وذلك من أهل البلد فيها، وذلك أنهم يختاروا أهل الصفوة منها من أهل التقوى وكذلك الصلاح الذين يريدون إقامة شرعة الله عز وجل، فيجعلونهم هم أصحاب الولاية وأصحاب الأمر وأصحاب وكذلك أيضا الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، يختاروا من ذلك الصفوة، ولن تعدم الشام من هو من أهل الخير وأهل الديانة وأهل العلم والحكمة في مثل هذا الأمر. فإن هذا من الأمور المهمة بالسياسة النفسية، النفوس في ذلك فيها دخل عظيم في الصدر الأول، فكيف ذلك في الزمن المتأخر؟ لهذا نقول إنه من السياسة الشرعية إدراك مثل هذه الأمور وهذه الأبعاد حتى يقيم الله عز وجل العدل في الناس، وعليهم أن يبتعدوا فيما يتعلق بحظوظ النفس والأثرة فيها، وكذلك أيضا التعلق بالسيادة والإمارة والولاية، وكذلك أيضا بحظ المال. ولهذا عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في النفوس، يتقوا الله عز وجل عليهم بالدماء والأعراض، وكذلك أيضا الاستهانة والأخذ بالظن، وكذلك الخطرات، وربما أيضا ربط أشياء ليست مترابطة حتى يشكل منها وهما بالعداوة، وكذلك أيضا بالكيد. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي تدفع ما يتعلق بالاستهانة بأمر الدماء التساهل بجانب التحاكم إلى أمر الله سبحانه وتعالى بمحاكم شرعية منفكة عن مواضع النزاع. لهذا يجب عليهم أن يصطفوا قضاة منفكين منفصلين عن تلك الجماعات، وذلك حتى تحكم بجانب الدماء، تحكم بجانب الدماء، جوانب الأعراض، جوانب الأموال، تفصل في مثل هذا الأمر. فإن هذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أشار إلى أن الفساد الذي كان في بني إسرائيل أنهم إذا دعوا إلى كلام الله عز وجل أعرضوا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا الأمر الإعراض عن حكم الله عز وجل هذا من أسباب استشراء الدماء والفصائل في ذاتها. إذا كان ثمة خلاف بين أفرادها فإنها تقضي بنفسها، أما إذا كان ثمة خصومة بينها وبين جهة أخرى فإن في ذلك نوع من الظن بالممالأة، وكذلك أيضا الميل، وكذلك أيضا في الحيف، فينبغي في ذلك أن يحكم أناس منفصلين عن مثل هذا الأمر. فهذا من الأمور التي يقيم الله عز وجل بها العدل. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شهادة الأخ لأخيه وذي الغمر والظنين، أي من يظن به محاباة أو شيء من هذا. فهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام من طرق عديدة. لهذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في الدماء، وكذلك أيضا في جوانب الخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من عظيم العدل الذي يقوم في الناس، وأعظم ما تقام فيه العدل بعد توحيد الله عز وجل هو عصمة الدماء ممن يستهين بها من كل الطوائف.
إذن لي شيخ الكريم أن أقف وقفة مع يعني الدماء المعصومة في الشريعة الإسلامية. هل هي دم المسلم فقط المؤمن؟ ماذا عن دماء غير المؤمنين غير المسلمين العوام؟ هل حكمهم حكم علماء أيضا هكذا؟
وبالنسبة للدماء نقول الناس في هذه الأرض على نوعين، إما أن يكون من المسلمين وإما أن يكون من الكافرين. الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، جعل الناس على فريقين، فريق الإسلام وفريق الكفر. هذا من جهة تحقق الناس في الكفر. أما بالنسبة للنفاق، النفاق نقول يشطر على حالين، الأصل فيه والأغلب أنه يكون من أهل الإسلام بأنه يتعامل معه بالظاهر بهذا الحكم، ومنهم قلة قليلة يكون من جملة النفاق، لكن يظهر منه جوانب من جوانب الكفر فيدخل في دائرة التعامل مع الكفار، وهو نزر يسير. لهذا نقول إن الناس في هذه الأرض على نوعين. بالنسبة للدماء، الأصل في دماء المسلمين العصمة، وأما بالنسبة للكافرين من كان من أهل العهد والأمان ممن يكون في بلدان المسلمين سواء كان من النصارى أو كان من اليهود، في بلدان المسلمين الأصل في دمه العصمة إذا كان معاهدا وصاحب أمان، فإنه يدعى إلى الإسلام ولا يكره بالدخول عليه، ودعوته في ذلك يدعى الإسلام، وإذا كان تحت ولاية الإسلام إن قدر عليه بدفع الجزية في أخذ ذلك، وإذا لم يقدر عليه في مثل هذا الأمر فإنه يبقى في حال عهد وأمان من غير من غير جزية. إذا استطاع المسلمون أن يأخذوا منه الجزية لأمانه وكذلك صيانة عرضه وحماية من أي عدو يعتدي عليه وكذلك أيضا ما بقيام بحاجته وكفايته ومؤونته، فإن هذا من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نجد أن في الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله أن من كان فقيرا من اليهود والنصارى الذي لم يستطع أن يدفع جزية أن يقوم المسلمون بالإنفاق عليه، الإنفاق عليه أيضا في مقابل كفايته، لأنهم كانوا يأخذون منه من عند غنى، وإذا افتقر يبتعدون عنه. كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من كان فقيرا منهم أن يعطيهم، فالأمر في ذلك هو من بذل الإحسان. وأما من لم يكن معاهدا ولم يكن من أهل الذمة فالأصل في دمه التحريم، وهم المحاربون الذين يحاربون أهل الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا في هذا الحديث إشارة إلى استمرار الجهاد في سبيل الله ما دامت السماوات والأرض، وأنه شرعة باقية. وأما بالنسبة للدماء فهي على ما تقدم. بالنسبة للنصارى الذين يوجدون في بلدان الإسلام سواء كانوا في الشام أو في غيرها، فالأصل فيهم أنهم من أهل الذمة، دماؤهم في ذلك معصومة، لا يجوز الإنسان أن يستبيح أموالهم ولا كذلك أن يستبيح أعراضهم، وحرمتهم في ذلك ظاهرة وتتسق مع الأدلة من الكتاب والسنة. والتعامل في ذلك معهم، يتألفون يدعون إلى الإسلام يحسن إليهم، فإنهم كذلك أيضا لهم حق من جهة صيانة أموالهم وأعراضهم، كذلك أيضا فإنهم من أهل البلد القديم في مثل هذا. ويستثنى من ذلك من كان عونا ظاهرا ببينة ظاهرة، عونا للنظام بالقتال في صفه وكذلك أيضا مدده بالسلاح، فإنه حينئذ يأخذ حكمه ويقضي في ذلك، هم أهل العلم ودراية من القضاء، ولا يأخذ أيضا ذلك في جانب الظنة. وهذه من المسائل المهمة، أن بعض المسلمين يتساهل بأموال النصارى في الشام، إما بأخذها أو ظنها أنها غنيمة أو نحو ذلك. هذا من الأخطاء، بل يقال إنها معصومة باعتبار أنهم باقون في هذه البلد من جهة الأصل، أنهم ولو كان الحكم في ذلك لم يكن حكما إسلاميا صحيحا، ولكن نقول في مثل هذا أنهم في حالهم مع الناس أنهم باقون وهم يتوارثون ذلك القرى أو تلك الأماكن، فالأصل في ذلك عصمة دماءهم في ذلك، ويدعون الإسلام ولا يكرهون عليه. وإذا دخلوا في الإسلام لا يجوز الإنسان أن يخرج منه، وهي على التراتيب التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك وغيره من الأحاديث.
أفهم من حديثكم عودا على بدء في جانب عصمة الدماء وعدم الاستهانة بها، أن الحكم فيها يكون مبنيا على نظر المحكمة التي يعني يختاره المسلمون من علمائهم من طلباء العلم فيهم، بمعنى أن الفرد أو ربما الفصيل أو طائفة لا تقوم بالقتل هي بنفسها، إنما بعد استيفاء المحاكمة والتثبت من أن هذا ربما يستحق هذا القتل.
هو من الإشكالات أن تعدد الفصائل ووفرتها وكثرتها وكذلك أيضا ربما اعتداء بعضها على بعض، أنه إذا اعتدى طائفة على طائفة أخذ ذلك المعتدي ثم أقامت الطائفة الأخرى عليه الحكم منفردة بنفسها، ثم حملت تلك على أن الذي قام بتلك الجناية إنما هو بريء، وحينئذ يقع في ذلك الخصومة والانتقام والانتصار للنفس، ولو كان ثمة محكمة مستقلة تنتصر ويقضى في ذلك فإنه يدفع في ذلك الأحناء. الشريعة إنما جاءت بحكم الله عز وجل وقضائه في الناس، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الناس ويعلم مواضع الحقوق وكذلك أيضا شح الأنفس في ذلك، فيجب في ذلك أن يقام حكم الله عز وجل في الناس ويتدفع في ذلك الظنون. إذا كانت الفصائل لا تريد أن تنزل على حكم الله عز وجل عند خصوماتها مع غيرها، فإن هذا فيه نوع من الأثرة، وكذلك أيضا فيه نوع من البغي والظلم، وكذلك أيضا ما تستتر به النفس بحب الولاية وحب السيادة ونحو ذلك، ولا شك أن هذا من الدخل، وإن تدثر بشيء من الصدق والإخلاص. ولهذا نقول إن كثيرا من المسلمين ربما يتدثر بشيء من الإخلاص والصدق يشوبه شيء من الهوى ولا يرى، وهذا من دقائق النفوس التي ربما تهلك الإنسان وتغوي. لهذا إنما هي رسالة للمسلمين في الشام المجاهدين على سبيل الخصوص أن يتقوا الله عز وجل بأنفسهم، وأن ينزلوا على حكم الله عز وجل بمحاكم مستقلة بعيدة عن تلك الفصائل. لا يوجد في الشام ولاية عامة باعتبار أن الناس إذا اختلفوا يرجعون إليها، إنما هي فصائل متساوية لها ما لها وعليها ما عليها، تختلف من جهة قربها من الحق وتبتعد بحسب حكمها منفردة. وإذا وقع خطأ من تلك الجماعة على جماعة أخرى فإن تلك الجماعة تتحاكم إلى محكمة وقضاة منفصلين عن تلك الجماعات. وإذا وقع أحد من أفراد تلك الجماعة بخطأ من فرد فيها فإنها تقضي بقضاتها منفردة. وأما من جهة الخصومات التي تكون بينها فينبغي أن يكون في ذلك حل مستقلا في ذلك, فإن في هذا إصلاح للجميع. وأما إذا ظن أحد أن قضاته في ذاته هم الذين يحكمون على الناس ويحكم أيضا هو على نفسه, وهذا لا شك أنه من الظلم والبغي والعدوان, وهذه لا شك أنه من الأثرة وكذلك أيضا من التعدي. ثم أيضا إن ما يتعلق بأن كثير من الفصائل تزعم وتظن أنها هي المنفردة بالشريعة ومنفردة بالجهاد. الشريعة ليست ملكا لأحد, هي أسمى من أن تتجسد في أفراد. الجهاد ليس ملكا لتنظيم ولا لجماعة ولا كذلك أيضا لفصيل ولا لكتيبة ولا لواء, هو شرعة أعظم من أولئك كلهم. والشريعة الله عز وجل أمرنا بحفظها, لا نحابي ولا نجامل, فيجب علينا أن نصون دين الله عز وجل من تصرفات أفراد أو تصرفات جماعات. كذلك أيضا ما يتعلق بجانب الجهاد, شرع الله عز وجل هي أسمى من الجماعات وأسمى من الأفراد وأسمى ما يتعلق من الدول. شريعة يجب علينا أن نحافظ عليها. إذا وقع أحد في استباحة دم حرام أو عرض حرام أو مال حرام عليه أن يبين مواضع الخطأ وبراءة الشريعة منه. وأما المسامحة والمجاملة والمحاباة لأجل أفراد أو جماعات أو نحو ذلك فإن هذا يضر بالشريعة ويشويها, خاصة في زمن تربص وسائر الإعلام من أهل النفاق وكذلك أيضا من اليهود والنصارى بتصرفات المسلمين وتلبيسها بالشريعة. نقول إن الشريعة إنما هي حق مستقل في ذاته, وأما الناس فيحاولون أن يحاكوا تلك الشريعة من جهة تطبيقها فربما أصابوا وربما أخطأوا. لهذا لا حل للمسلمين من جهة اجتماعهم إلا أن ينزلوا على حكم الله عز وجل في محاكم مستقلة. ولهذا أوصيهم وأوصي الأمراء وكذلك أمراء الألوية والكتائب والفصائل أن يضعوا محكمة مستقلة بقضاة مستقلة ليس لأهل أحد له ميل أو ربما أيضا فيه نسب أو قرابة في فصيل من الفصائل حتى يكون في ذلك العدل وتحقن بذلك الدماء. وإذا امتنع فصيل من الفصائل بالنزول على حكم الله عز وجل نقول توضع محكمة في هذا مستقلة, فإذا كان قامت بقيام أهل الشوكة وبرضاهم فإنها تكون قاضية على الجميع وتصدر حكمها. وأما بالنسبة للعمل بذلك الحكم فيعمل به بقدر المستطاع, إلا أنه يجب أن يحذر من أمر مهم من اقتتال الفصائل في قضية معينة. أن تقتتل الفصيلان لأجل قتل فرد أو فردين أو عداوات ربما في بقعة أو في أرض أو على مال أو نحو ذلك ثم يدعى ذلك إلى اقتتال الفصائل, نقول نحذر من مثل هذا, وذلك أن هذا يفضي إلى مقتلة عظيمة وإزهاق الأنفس, وربما يريد الإنسان أن ينتصر لفرد ثم يدعو ذلك إلى قتل المئات. لهذا يجب على الفصائل أن تتقي الله عز وجل بقتالها. وأن امتناع أحد من إقامة حكم الله سبحانه وتعالى على فرد من أفراده لا شك أنه من الظلم, ولكن الظلم في ذلك لا يدفع باستباحة دم حرام أيضا معصوم هو أعظم من ذلك. فنقول يحاول أن يستوفى الحق في ذلك قدر الوسع والإمكان ويدفع في مثل هذا الأمر بقدره, وأن تقام العقوبة على فرد بعينه إذا تمكن الناس من أما ذلك الاقتتال مع حضور عدوهم الذي كان بين أظهرهم فإن هذا لا شك أنه يفرح بذلك العدو. لهذا أقول عليهم أن يرتبوا الخصومات التي بينهم الخلافات. أعظم عدو لهم لديهم الآن وأقرب الناس إليهم هو ذلك تلك الطائفة الباغية التي تفرح بخلافاتهم وخصوماتهم واقتتالهم. عليهم أن يتراحم, وإن اختلفوا من جهة قرب بعضهم من الحق وبعدهم عنه فإن ذلك يفرح عدوهم الداخلي ويفرح عدوهم الخارجي. عليهم أن يتراحموا وإن أخطأ بعضهم مع بعض. وأما بالنسبة للمحاكم فنقول وإن اعترض بعضهم عليها أو لم ينزل لحكمها فتقوم في ذلك وهي فاصلة وحكمها ماض إذا كان ذلك الحكم من جمهورهم وجماعتهم من أهل الشوكة, ويقضي في ذلك حتى على من امتنع, لأنه في ذلك فيه دفع لصولة الصائل وكذلك أيضا فيه حقن للدماء. أما اقتتال الطوائف فيما بينها لأجل حوادث معينة فهذا أنهى عنه ولا شك أن مفسدته في ذلك ظاهرة, وأوصيهم بتقوى الله ألا يصلوا إلى تلك المرحلة.
حديثكم كان مصبا عن الإئذان لصاحب الغيرة. أن أعود إلى التأصيل في شأن الاقتتال بين المسلمين, ذكرتم صورا بتفصيلها في ما يحدث في الشام. هل من هم خارج الشام ما موقفهم من الاقتتال, ثم ما القول في من يلوك بلسانه وبقلمه ذلك الفصيل أو تلك الكتيبة؟
وهذا من الإشكالات الحديثة التي كانت أو جاءت في زمننا، وهو تساهل الناس بنقل الأخبار وكذلك أيضا تداولها والطعن بالنيات والأخذ الناس بالظنون والتهم. لا شك أن هذا من الشر العظيم، ويبوء بإثمها الإنسان ربما بكلمة واحدة تبلغ الآفاق فيفسد النفوس ويغرها ويوقع في بين طائفتين من الخصومة. لهذا نقول إن دخول الهوى في كثير من نفوس الناس وخاصة الشباب الذين يتداولون الأقاويل التي لا أصل لها أو ربما لها أصل ولكنه ينفخ فيها فيزاد حتى تبلغ من ذلك مبلغا لا يمكن أن يكون على وجه الحقيقة في حال الواقع. لهذا وأجب على نقلة الأخبار، والذين ينتصرون للطوائف والجماعات عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك، وأن يحذروا كذلك أيضا من البغي والظلم، وأنهم محاسبون كذلك على ظنونهم. كثير من الأسانيد التي يسندها كثير من الناس أو النقلة نجد أنها لا تصح من جهة الرواية، وكذلك أيضا الأسانيد في ذلك إلى مجاهيل، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يمسكوا ألسنتهم. الحكم في ذلك يحكم الإنسان إذا كان عالما واقفا على تلك الواقعة أو تلك الحادثة. لهذا عليهم أن يعلموا أنهم إنما يتكلمون في قضية حساسة جدا، قضية الجهاد والصراعات والخلافات، فربما يذكيها أيضا وربما يكون إثمها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الخطأ الذي يكون يتحمله في ذلك صاحبه، ولا تتوسع في ذلك الدائرة. الخطأ الذي تتحمله قبيلة أو ربما عشيرة أو ربما كتيبة أو لواء يحاسب في مثل هذا الأمر. وكذلك يجب على الجميع أن يحذروا من نقل الأخبار، فإن هذا من علامات أهل الفسق، النقل من غير تثبت، ولهذا حذر الله عز وجل من ذلك. عليهم أيضا إحسان الظن بأنفسهم، فإن إساءة الظن مجلبة لدفع الدماء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال دمه وماله وعرضه وأن نحسن الظن به، يعني أن الذي يجلب إلى دفع أو إلى دفع الاقتتال إنما هو إحسان الظن، والذي يدعو إلى القتل إنما هو إساءة الظن.
الحديث يترى في شأن هذا اللقاء الرابع المفتوح الذي يأتي وقد طغى ربما على عناوينه وأسئلته وأبرز المحاور فيه ما يحدث في الشام وما يحدث بين المسلمين في كل عصر وأوان. أسأل الله عز وجل أن يلم لما شعث المسلمين ويجمع كلمتهم ويحد صفوفهم. إذن لي أن أنتقل إلى موضوع مهم. الإعلام له تأثيره البالغ، أخص بالذات الرسوم الكرتونية تؤثر على شبابنا وفتياتنا فتياتنا، بل ربما على الكبار. بعضهم يأتي بحسن نية لأجل تقريب بعض المفاهيم الرئيسة كأسماء الله الحسنى ونحوها بنحو رسوم كرتونية. ما التأصيل الشرعي في شأن مثل هذه الأفلام الكرتونية التي جسدت أسماء الله والعياذ بالله على هيئة شخصيات؟
نعم، ربما تشير إلى فيلم كرتوني قد انتشر وعظم النكير عليه ما يتعلق بأسماء الله عز وجل، وذلك أنهم يعرضون 99 حجرا أو شخصية، ثم بعد ذلك يجعلون على كل أحد اسما جبار وكذلك أيضا ضار والنافع وغير ذلك. وهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا من الأذية لله ولرسوله، ولهذا الله عز وجل يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. والسبب في ذلك أن الله عز وجل يقول عن نفسه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء الذين يجسدون الصور وكذلك أيضا الحجارة أو تماثيل ورسوم كرتونية ثم يلحقون بيد الأسماء يعطون القارئ أو ربما أيضا المشاهد أو السامع إيحاء بأن هذه إنما هي رحمة الله عز وجل ونفعه وضاره، وكيف هي يدور في ذلك الكون. وهذا لا شك أنه من الأذية لله عز وجل، وأعظم أذية أن يشبه الخالق والمخلوق ويعطى إيحاء للسامع وكذلك أيضا الرأي أن الله عز وجل على تلك الحال. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكل ما يخطر في بال الإنسان أن الله سبحانه وتعالى على ذلك فالله عز وجل غير ذلك. وذلك أن الإنسان إنما في ذهنه يحاكي صورة أرآها، فحينما تجسد ذلك الأمر في أمر الله عز وجل لا شك أنه استقاص لله جل وعلا، والله عز وجل فوق تخيلات الإنسان، لأن الإنسان إنما هو انعكاس للطبيعة، والإنسان لا يستطيع أن يتخيل شكلا لم يره في السابق، لا بد أن يكون قد رآه في يقظة أو منام، والله عز وجل خلاف ذلك، لأن الإنسان إنما يولد بوعاء فارغ، وإنما يتلقى تلك المعلومات بيوم بعد يوم، ثم تجتمع في تلك الصور وتلك التخيلات، ثم يخلق من ذلك أشياء جديدة. ولهذا نقول إن ما يجده الإنسان من معلومات لا يجد الإنسان من العدم، وإنما هي عمليات حسابية وكذلك أيضا عمليات معلومات، ثم بعد ذلك يخرجها الإنسان بصورة يظن أنها بديعة، وليست بديعة وإنما هي مزيج وخلط لتلك الصور وكذلك أيضا المجاميع. ولهذا من جهة العقل لا يمكن الإنسان أن تعطيه قلما فتقول له ارسم لي شكلا لم تره، لأنه لا بد أن يرسم شيئا رآه، لأنه إنما هو يخرج ما لديه. ولهذا الذين يصورون شيئا من اسماء الله عز وجل وصفاته في صورة ثم يظهرونه لذلك المشاهد ويعطون إيحان الله عز وجل على هذا النحو، هذا نقول لا شك أن هذا في مصادمة لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو من الأذية لله عز وجل، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهذا لا شك أنه خطر عظيم، وفاعل ذلك لا شك أنه مرتكب لمكفر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى الوسائل الإعلامية التي تنشر ذلك أن تتقي الله عز وجل، ومن نشره ورضيه لا شك أنه داخل في مثل هذا الحكم إذا كان عالما بما يفعل، لأن تجسيد الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأشياء ومثل هذه الصور لا شك أنه استهانة. بعض الناس يقول إن هذا من إحسانه الظن، وأن المراد بذلك هو نشر ثقافة إسلامية وثقافة دينية. نقول حسن القصد لا يدل على حسن العمل، فكثير من الناس إنما يفعلون أشياء بحسن قصد بزعمهم. كثير من الأضرحة التي بذلت عليها ملايين مملينة وكثيرة جدا وحليت بالذهب وطليت ومجسمات ونحو ذلك، ويطوفون على القبور ويسجدون لها ويذبحون لها وينظرون لها من دون الله، وهي كفر بالله سبحانه وتعالى. إحسان ظنهم بذلك لا يعني من ذلك أنهم على الحق. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله سبحانه وتعالى بيّن أن أولئك هم الأخسرين يوم القيامة، ووصفهم الله عز وجل بأنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم يحسنون صنعا. كذلك يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن وضاح وغيره أنه دخل على أقوام من الكوفة وهم جالسون ومعهم حصى ويرمون الحصى، وبوسطهم رجل يقول سبحوا 100 هللوا 100 ثم يرمون بالحصى على صفة لم تكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لا ينقص من حسناتكم شيئا، قالوا ما أردنا من ذلك إلا خيرا. قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كم من مريد للخير لم يجده. وهذا إشارة إلى أن الإنسان ربما يقصد الخير فيقع في الباطل، وربما يقصد الباطل ويقع في الخير. ولهذا نقول إن في مثل هذا الأمر نقول إن الإنسان موكول في ذلك إلى أمرين، إلى صحة العمل وسلامته وحسن المقصد من جهة قبوله، ولكن نحن محاكمون في جوانب الظواهر. وقال أما بالنسبة لباطل الإنسان وإحسانه لعمله فهذا أمر لا علاقة لنا به، وإلا لقلنا أن الإنسان إذا قتل بحسن قصد بأنه يريد أن يدافع مثلا عن نفسه ويدافع عن عرضه ونحو ذلك، ولكن نحن محكومون بالظاهر. وإذا أخذ الإنسان مالا بحسنه ربما بحسن قصد أو ضرب بحسن قصد يريد أن يدفع صولة صائل ثم قام بقتله في مثل هذا الأمر، هل تسقط في ذلك الحدود أم لا؟ نقول من جهة العقل أن الشريعة إنما تأخذ بأمر الظواهر ولا ترجع في ذلك البواطن، لأن البواطن إنما هي لله سبحانه وتعالى. هذا ربما يقع الإنسان بمكفر وهو حسن القصد، وحسن قصده في ذلك لا يجعله فعله إسلاما ولا يجعل فعله حقا. فنقول في ذلك إن هذا الفعل كفر، ويجب على فاعله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك الجرم، ويجب على القناة أيضا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت، وأن تمنع ذلك البرنامج وأمثاله وأضرابه حلها حتى لا ينتشر في ذلك الكفر والإلحاد في حق الله سبحانه وتعالى.
الحديث يترى في شاني ربما عدة أسئلة عن أحكام الألعاب، ذكروا الشطرنج وذكروا ألعاب كثيرة حديثة وغيرها ربما تستهلك الأوقات وتنهي فعلا عن الصلوات والأذكار لله عز وجل، هل من ذكر لضابط تأصيل الألعاب من حيث الحرمة والحل؟
بالنسبة له نقول له في ذلك يختلف بحال مستعمله، وكذلك أيضا بالنسبة له في ذاته، له في ذاته ثمة له محرم وثمة له مباح، وأما بالنسبة لفاعله ثمة فاعل يرخص فيه ما لا يرخص لغيره. فالصبيان الصغار يرخص له ما لا يرخص فيه لغيرهم، يرخص لهم مثلا باللعب بالصور، وكذلك أيضا بشيء مثلا من الرسومات ونحو ذلك، نقول يرخص لهم ما لا يرخص لغيرهم. وإلا في ترخيص للصبي الصغير، الصبي الصغير يرخص له في ذلك ما لا يرخص للكبير، لأنه يمتهن ويذل ما يلعب به. ومعنى هذا يذل ما يلعب به، تجد اللعبة مثلا عليها صورة وتصاوير يرميها الطفل، وربما أيضا وضع عليها مثلا شيئا من طعامه شيئا من شرابه، أو رماها بوضع نجاسة أو موضع طهارة لا يقيم لها من جهة الوزن. ولهذا الشريعة حرمت مثل هذا الأمر في حال كونه محترما. وأما بالنسبة لفاعله إذا كان كبيرا نقول الأصل في مثل هذا إذا كان في الكبير نقول الدخول الكبير له باب معين من جوانب الترخيص. جوانب الترخيص في ذلك إظهار اللاعب في الأمور المباحة بالرماية، كذلك أيضا بالرياضة، كذلك أيضا بالرماح ونحو ذلك، كما جاء الحبشة في حديث عائشة، وكذلك أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في مسابقة النبي عليه الصلاة والسلام لها، كذلك أيضا في مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه وهم يزفنون، وهو في حديث الحبشة الذين كانوا يزفنون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا في مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم يتسابقون على الخيل، وكذلك أيضا في مسابقة النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتسابقون في الخيل في مسجد بني زريق، وكذلك أيضا في الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث. ونقول إن في مثل هذا الأمر إنه إنما هو من له المباح، ولكن يشترط في ذلك ألا يغلو الإنسان في هذا حتى يخرج عن دائرة المباح إلى دائرة المحظور. ودائرة المحظور في ذلك أنه كلما زاحم له الحق أو الأمر الأفضل فإنه يكره، وإذا كان في الأمر الواجب فإنه يحرم حينئذ. ولهذا إذا فرط في الصلوات الخمس أو التبس بشيء محرم فإنه يحرم عليه، كله بالأشياء المحرمة التي تدفع مثلا المحرم، وهي اللعب مثلا بالقمار والميسر أو اتخاذ بعض الوسائل التي في ذاتها مباحة ثم يستعملها الإنسان في أمر محرم، كبعض القمار والميسر وصوره، أو التي يدعو إلى محرم باللعن والسب والشتم والتعيير ولعن الوالدين ونحو ذلك يدعو إلى محرم، فإنه يحرم لهذه العلة. أو بعض الألعاب والملهيات التي تتضمن كشف العورة، وذلك ألعاب القفز ونحو ذلك التي لا يستر الإنسان إلا مواضع السواتين، فهذا من الألعاب المحرمة لتلك العلة، وإلا في ذاتها فهي مباحة. كذلك أيضا ما يتعلق بلعب كرة القدم، لعب بكرة القدم العصل فيها الحل، ولكن إذا تلبس بها فعل محرم كالقمار أو مثلا ما يتعلق باللبس الذي ما يظهر الفخذين فنقول يحرم لهذه العلة، لا تحرم لذاتها باعتبار أن الأصل فيها الحل، وهكذا يبقى في مثل هذا الأمر. وأما بالنسبة للألعاب ثمة شيء محرم لعينه من الألعاب المحرمة، وهي على ما تقدم دخله قمار أو ميسر، وهي أنواع أصناف كثيرة.
والحديث ربما يخص كل لعبة لوحدها في أسئلة تترى. استاذنكم في اخذ اتصال كريم من الاستاذ ابراهيم من السعوديه، تفضل استاذي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بس عندي اتصال يعني كان بعض القنوات الاخباريه يقولون ذكر اسمها يعني اللي يعني ما اخذت الدين العداء وصارت بكل اخبارها وبكل يعني اشرطتها الاخباريه تعادي الدين تعادي الشريعه تقطع في المجاهدين يعني، ولما ننصح بعض الأخوة إنهم يحفظوا هاي القنوات إنه بمجرد إنه بشاهد هاي القناة تكسب من وراء الفلوس اللي تدعم نفسها وبتزيد طعم في الدين وبتزيد طعم في المجاهدين.
استاذي
فبدنا رسم الشيخ يعني وضحنا حكم إنه إبقاء هاي القنوات ولا حكم إنه لازم نحذفها وننصح هذول الناس.
استاذي
ويعني اللي
بوجه ألف أكثر استاذ إبراهيم
إنه هاي القنوات تحديدا يعني
استاذ إبراهيم
العربية وتطعم الدين وتطعم السريعة.
أرجو أن نأخذ اتصال آخر. معنا اتصال آخر. طيب أرجو من الإخوة حقيقة أن يوجزوا في اتصالاتهم، ثمة اتصالات تترى في شأن هذا البرنامج المفتوح الرابع الذي يأتي في غرة هذا الشهر المبارك ربيع الأول وكل أشهر السنة فيها. طيب وقفة يسيرة مع سبق الحديث في بداية اللقاء عن من يتكلم سواء كان قناة أو غيرها، بما توجهون
تجاه هؤلاء؟ هو سؤال في هذا مهم، أنه كثير من القنوات تسعى إلى إشعال فتيل الفتنة في المسلمين والمجاهدين، وكذلك أيضا أنظمة تسعى إلى إشعال الفتيل سواء كان بين المجاهدين أو بين الشعوب، ثم إذا كان وقعت في ذلك فتنة قالوا انظروا إلى ما آلت إليه أحوال المجاهدين، انظروا إلى ما آلت إليه أحوال الشعوب. نقول من خلق هذه الفتنة؟ لو تركت بلا من يقع فيها الفتنة لا فإن المسلمين يصلون إلى الغاية، ولكن ثمة محرشين، والمحرشون في ذلك منهم بالوسائل الإخبارية، منهم بالأموال، وكذلك أيضا منهم مثلا بالدسائس وغير ذلك، ومنهم أيضا بنقل القالات وبين الناس وما يسمى بالنميمة، وكذلك أيضا الغيبة، وكذلك أيضا دس أناس يشيعون إشاعات فاسدة وكذلك أيضا باطلة يصعب التحقق منها فيتناقلها الناس لضعف عقولهم وجهلهم ويدرون، ثم بعد ذلك إذا تبين أنها كذب بعد أيام أو أشهر فإذا هي قد أحرقت وآذت النفوس وآذت الناس وأهلكت الحرث والنسل. لهذا نقول إنما هي رسالة رسالة، رسالة القائمين على تلك القنوات أن يتقوا الله عز وجل في فيما يفعلون، وأن يعلموا أنهم على خطر عظيم فيما يشيعونه من فتنة وشرور بنقل أخبار وقلب حقائق. كثير من الضلال الذي يقع في الأمة والفتنة التي تقع فيها إنما هي بقلب الحقائق لا بذات الأفعال، الأفعال في ذلك صحيحة ولكن تغلب. ولهذا الله عز وجل يقول في الكتاب العظيم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. قلبوا الأمور بقلب تلك الحقائق بأسمائها، بتغيير أسمائها، وكذلك استهربلتها بأسماء أخرى. الرسالة الأخرى إلى الناس الذين يتلقون تلك الأخبار، قالت تلك الصحيفة وقالت تلك القناة وقالت كذا، وليس لديهم شيء من التحرير والعقل. هذا من أعظم الفتنة الموجودة في 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 زماننا، وهي وسائل الإخبارية التي تقوم بقلب الموازين. على الإنسان أن يتجرد وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء، ولا يأخذ إلى منابعه مواضع الصدق فيها، ثم يقوم أيضا بتحليلها. ثم أيضا ليس كل خبر يقوم بالإنسان بإشاعته، هذا من الأمور المهمة. كذلك أيضا ينبغي للمعنيين بمثل هذه الأخبار الذين تنقل عنهم هذه الأخبار أن يقوم الإنسان مثلا بتصحيح صورته في حال البغي عليه، وكذلك الحذر من نقل القالة عن الإنسان، ربما يترك بعض الأفعال خشية أن يقول الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما استأذنه عمر بقتل عبد الله بن أبي، قال: أتريد أن محمدا أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن حديث للناس يخرج صدى لقام النبي عليه الصلاة والسلام بقتل عبد الله بن أبي لعظم فساده، ولكن رأى المفسدة الأخرى هي أعظم. ولهذا بعض الحق ربما يتركه المسلمون. لماذا؟ لقول أهل الباطل. ولهذا أيضا من مكائده بعض الناس يقول: لماذا لا نلتفت لهم ثم نقول من نقول؟ هي رسالة إلى الجميع أن يأخذوا بالسياسة الشرعية، أن يأخذوا بحكم الله سبحانه وتعالى، أن يأخذوا بالمصالح والمقاصد في مثل هذه الأمور، فهذا من الأمور المهمة التي تجنب الأمة كثيرا من الشرور.
من يعلن في هذه القنوات؟ من يدعمها ماديا؟
لا شك أن لا شك أنه ويشترك في مثل هذا الأمر من يؤيد هذه القنوات في الظاهر، ويدعو الناس ويحثهم عليها، وكذلك ينقل الأخبار عنها ويدعمهم بالمال، ويقوم أيضا بالإعلان أيضا في تلك الوسائل ويدفع الأموال. لا شك أنه شريك لهم في الإثم.
ماذا عمن يشاهدهم ويشاهد كذبهم ومتتالي؟ ثم
بالنسبة للمشاهدة، لا شك أن المشاهدة، أن الإنسان إذا أدام المشاهدة تأثر على عقله، ولهذا جاء في الأثر: كثرة النظر في الباطل تميت الحق من القلب. وهذا أمر معلوم. الإنسان إذا شاهد الأشياء، شاهد السفور استهان مسألة السفور واستعظم ونفر من الحشمة، وإذا رأى مثلا القتل ونحو ذلك فإنه يستهين بجوانب العدوان. هذا أمر معلوم حتى نفسه. ولهذا الشريعة نهت عن مثل اتباع الباطل والنظر فيه، إلا لمن أراد أن يستبيل سبيل المجرمين، سبيل أهل البغي، سبيل أهل الكذب، سبيل أهل الفسق، حتى يعلم ويحذر الناس، وكذلك أيضا يعرف أساليبهم حتى يحذر من طرائقهم وسلوكهم.
كفانا الله شرهم والمسلمين. أخي أستاذي عبد الله من السعودية، تفضل بإجمال إن أذنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك أحيي شيخ السليم الشيخ عبد العزيز. أنا أسأل، أنا عازم على أن أتبرع لوالد بالكلى، والوالد في أمس الحاجة، فما أدري إيش الحكم من ذلك، وأتمنى من الشيخ أن يتصل بذلك. جزاكم الله خير.
شكرا لك. معنا متصلون إخوان. طيب، التبرع بالكلى،
بالنسبة للتبرع بالكلى نقول إنه على حالين. الحالة الأولى إذا كان تبرعك بكليتك هذا يفضي إلى هلاكك، باعتبار أنه لا يعمل لديك إلا كلية واحدة، وأنك إذا أزلتها منك فإنه يقوم هذا يؤدي إلى وفاتك وإحيائي وإحياء أبيك. نقول هذا تسبب بوفاة نفس، فحينئذ لا يجوز. الحالة الثانية إذا كان التبرع بالكلى بأمر زائد، وذلك أن الإنسان يستطيع أن يقوم بكلية واحدة وكليته سليمة، وإذا تبرع بها لا يضر بصحته، فحينئذ نقول هذا من البر، وهو من العمل الصالح الذي يؤجر عليه. فالعمل ذلك لا شك أنه على أقل أحواله من أمور مباحة، وأرى أنه من عظائم الأعمال.
في شأن عظيم من شأن من شؤون الطهارة والوضوء وهو شرط للصلاة، الخفاف التي انتشرت أخيرا تنحسر عن الكعبين هكذا خلقة أو صناعة، أو إذا كان الجورب جلكم الله مشاهدين ينحسر عن الكعبين فيبديهما مرارا في اليوم.
وبالنسبة لظهور الكعب، ظهور الكعب إما أن يظهر بخف، يلبس الإنسان خفا ثم يظهر كعبه، أو يلبس الإنسان مثلا حذاء أو جزمة يلبس الإنسان ثم تظهر الكعب، فنقول في مثل هذا ليس هذا بخف على الأرجح، وهذا القول هو قول جماهير العلماء أنه لا بد من أن يستر الكعبين. وإذا لم يستر الكعبين منهم من قال بجواز ذلك باعتبار أن هذا بستر القدم. ونقول إن في مثل هذا إنما جاء الخف بدلا عن غسل القدم, وغسل القدم ينبغي أن يبلغ الكعبين في هذا. وإذا كان الخف وكذلك أيضا الحذاء لا يغطي الكعبين ولا يستر القدم تاما فإن لا يقال بأنه بدل عن الغسل, فعلى هذا نقول بعدم إجزاء ذلك المسح.
الحديث يأتي في شأن أيضا معنا متصلون إخوان. طيب كان لدي سؤال هنا, كثر الحديث في أكثر من ساعة حقيقة, أنا كنت أتجنب هذا السؤال تماما إنما انشغل الناس به, تلبس الجان بالإنس ما الموقف منه وماذا بما توجهون المسلم والمسلمة تجاه هذا؟
النصوص مستفيضة سواء في كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجود الجن, ولهذا الله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, والله سبحانه وتعالى قد خلقهم وأوجدهم وجعل لهم تكليف وعبادة, وهذه التكليف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل في ذلك أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي شاملة لأولئك الجن بجميع أنواعها, والله عز وجل قد جعل لهم جملة من الخصائص, منها ما أطلعنا الله عز وجل عليه مثلا من أكلهم وغير ذلك, ومنها ما لم يطلعنا الله عز وجل عليه. ومن خصائصهم أنهم يرون الناس ولا يراهم الناس إما في الدنيا, وأما في الآخرة فإن الناس يرونهم. وأما بالنسبة لما يتعلق بالتلبس, نقول إن التلبس تلبس الجن بالإنسي هذا هو ثابت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن ذلك في قول الله عز وجل في آكل الربا الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويتخبطه الشيطان من المس يعتبر أنه قد دخل فيه ثم قام الإنسان يتخبط بمسه بشيء مثلا من التصرف الذي يفقد معه عقله. وكذلك أيضا من الأدلة ما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا, وهذا إشارة إلى أن الشيطان له مجرى في الإنسان يتخبطه في مثل هذا الأمر. وكذلك أيضا ما جاء في عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا قد مسى فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج عدو الله, وكلمة أخرج للرجل قد مسى أخرج يعني أنه داخل الإنسان. كثير من أصحاب العلوم المادية والنفسية لا يؤمنون بذلك باعتبار أن هذه الحقيقة غير مدركة. نقول إن حقائق الطب التي ما زال الناس يجهلونها ويكتشفون شيئا منها, تركيبة الإنسان وأحواله وكذلك الدواخل التي تطرأ عليه ونحو ذلك, وتركيب دمه وتركيب جسمه ونفسيته ونحو ذلك, هذه ما زال الناس يكتشفون شيئا قليلا منها ويتحيرون في مثل هذا الأمر ويغيب عنهم الأكثر في هذا. ولهذا من أعظم ما يغيب عنهم ما يتعلق بالروح, ولهذا الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي, الروح جانب الروح لا يعلمون منها شيئا, وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سواء في أنفسكم أو كان خارجا عنكم. ولهذا الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون, يعني كلما نظر الإنسان في نفسه أدرك علما لم يكن معلوما لديه في السابق. فإذا كان جهله أكثر من علمه فعليه ألا يحكم على ما جهل بمقدار ما علم من علم قليل فينفي عن ذلك الجهل, فهذا لا شك أنه من الجهالة. وكذلك أيضا ما يتعلق في جوانب الكون وسعتها, كثير من أهل الفلك والكون ينظرون إلى تلك الكواكب ويقولون أن مثل هذه المجرات هي توقف عندها الكون. أنت علمت هذا الأمر لكن لا تعلم ما عداه, ولا شك أن ما عداه شيء عظيم لا يمكن الإنسان أن يدركه بمقدار معلوم. ومشكلة الإنسان إنما هو بأنه بمحيط ما علم لا بمحيط ما جهل. ولهذا الأمم السابقة لو نظرنا إلى بداية الإنسان نجد الإنسان لا يعلم إلا المحيط القريب منه, لا يعلم حتى الكرة الأرضية ولا يعلم هل هي مبسطة أو غير مبسطة. فحكم الإنسان القديم يختلف عن حكم الجديد, وكلما تقدم أخذ لديه من العلم الموروث يقيسه على علم جديد. ونقول في مثل هذا الأمر ليس للإنسان أن يحكم على الكون وعلى المعرفة بمقدار العلم القائم في ذاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الكون وأعطى الإنسان شيئا من البصيرة حتى يحكم فيها فيما يرى, وما جهل مما لم يقف على سببه إذا غاب عنه ربما بعض العلوم تغيب عن الإنسان عليه أن يسلم لله سبحانه وتعالى ويؤمن. نعم هناك من الذين يقولون بعدم مس الجن للإنس وعدم دخوله فيه, ويجعلون في ذلك أن هذا من الأمور الصعبة, يقول بهذا بعض أهل الاعتزال كأبي علي الجبائي, ويقول أيضا فيه بعض أهل الظاهر, ولا شك أن هذا من الأقوال الخاطئة.
قولهم أو اعتمادهم على الحدس وعلى الواقع وعلى الحقيقة أنه يتكلم بلسان هذا الذي بلسان هذا الإنسي الإنسان يعني سواء كان رجل أو امرأة
هو لا شك
هذا وهم.
لا هذا ليس من الوهم، وهذا من عرف ذلك من جهة التجربة أن الذي يدخله المس تجد أن يدخله المس يتكلم بكلام ليس معلوما لديه، ولهذا تجد بعض الناس مثلا يدخله مس لا يتكلم، هو يتكلم العربية تجد أنه يتكلم الفرنسية أو يتكلم الألمانية أو يتكلم الهندية
أو يأتي معلومات
بل يتكلم بلغة ليست من لسانه يتكلم بلغة هذا موجود شعب. وثابت نعم يوجد موجود وثابت وأثبته عندي كثير أنه تجد أنه يتلبس به شخص من غير بلده من الجان من غير لغته فيتكلم بهذه اللغة وهو لا يحسنها بل ربما يكون عربية لا يحسن إلا العربية ولا يعلم أمثال هذه اللغات فيتكلم فيها هذا من القرائن التي يعرف فيها وقد استدل في هذا بعض الأئمة الأوائل كالإمام أحمد رحمه الله.
الحديث اذنوني قد قطعته هنا على أمل إن شاء الله أراد أن أمد الحديث في شأنه وشأن أيضا أخرى كثيرة في لقاءات قابلة. أختم هذا اللقاء الذي بدأته بالشكر والحمد لله بختم بحمد وشكر لله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطلا، ثم شكر ثاني لضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطالبي. شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا لضيفي لقاءات برنامج شنعاء ومنهاج، شكرا لكم على متابعتكم وإصغائكم. لقاؤنا يتجدد بكم وأنتم على خير في 7:30 من مساء السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.